الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اقتضت حكمة الرب سبحانه وتعالى أن يبتلي العباد في العيش على هذه الأرض، كل يمضي ما قدر له على هذه الأرض حتى يأتيه الأجل، ولكل فرد أجل، ولهذه الدنيا أجل. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. كما اقتضت حكمة الرب سبحانه وتعالى أن يكون الناس على ظهر هذه الأرض فريقين، مؤمنين وكفار، بل يكون المكلفون على هذه الأرض فريقين، مؤمنين وكفار من الجن والإنس. ولقد بدأت هذه الرحلة وهذا البلاء منذ أهبط الله الأبوين وإبليس من الجنة، والعداوة قائمة، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. بدأت العداوة بين إبليس وآدم واستمرت وتستمر هذه العداوة بين إبليس وذريته وآدم وذريته المؤمنين. العداوة بين إبليس وذريته ومع المؤمنين، وأصل العداوة بين إبليس وبين بني آدم، لكن من بني آدم من انحاز إلى عدوه فصار عدوا للمؤمنين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فإبليس وذريته الشياطين هم أعداء لله وأعداء لأنبياء الله ولأتباعهم المؤمنين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن المكلفون فريقان أولياء الله وأعداء الله. أولياء الله وأعداء الله، من الثقلين؟ الجن. فالملائكة والمؤمنون هم أولياء الله، والشياطين والكفرة هم أعداء الله. ولقد ابتلى الله هذين الفريقين بعضهم ببعض في العيش على هذه الأرض، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم الشيء. إذن منذ أهبط الله آدم وزوجه إلى الأرض كما فصل الله ذلك في قصة آدم وإبليس في آية كثيرة وفي عدة من سور القرآن، منذ أهبط الله آدم وزوجه وإبليس والعداوة قائمة والحرب قائمة قائمة بين إبليس وذريته وآدم وذريته بني آدم، بين الحق والباطل صراع دائم في نفس الإنسان، من داخله نزعات، نزعات إلى الخير ونزعات إلى الشر، صراع شيطان من داخل الإنسان يزين له الباطل ويوسوس به، يوسوس به الوسواس، ذلك الوسواس الذي هو المصدر ومنشأ وسبب الشرور. ولهذا شرع الله لنا التعوذ في مواضع كثيرة من الشيطان، إذ لا يعصم من شر الشيطان إلا الله تعالى، فما هو إلا الالتجاء إلى الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ، استعذ بالله إنه هو السميع العليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. بنو الإنسان صاروا فريقين، صاروا فريقين، أولياء الله وأعداء الله. فمن آمن بالله وحده وكفر بالطاغوت واتبع هدى الله فهو ولي، أما من كفر بالله وكذب رسله واتبع هواه واتبع خطوات الشيطان فهو عدو كائنا من كان بدون استثناء. وبحكم العيش على هذه الأرض لا بد أن يكون هناك يعني علاقات ومعاملات وابتلاء كل من الفريقين بالآخر. وقد أنزل الله الهدى وشرع الشرائع التي ترسم المنهج الذي يسير عليه الإنسان في هذه الحياة، في عبادته لربه وفي معاملته للخلق. ومن ذلك التعامل، من ذلك معاملة الكفار، معاملة أعداء الله على هدى من الله. لقد بين سبحانه وتعالى ما يجب على المؤمن نحو إخوانه المؤمنين، وما يجب على المؤمن نحو أعداء الدين. وهذا هو المعنى الذي يعبر عنه بالحب في الله والبغض في الله، وما يترتب على الحب في الله وعلى البغض في الله. فالإيمان بالله يقتضي محبة الله، ويقتضي محبة من يحبه الله وما يحبه الله، يقتضي محبة الله. الإيمان بالله يتضمن محبة الله ومحبة أولياء الله وبغض أعداء الله. وهذا الحب وهذا البغض هو الذي يعبر عنه بالحب في الله والبغض. فإذا أحب العبد المؤمنين إنما يحبهم في الله، لأنهم أولياء الله، لأن الله يحبهم، لأن الله أمر بمحبتهم. وإذا أبغض المؤمن أعداء الله إنما يبغضهم من أجل الله، لأن الله يبغضهم ولأن الله أمر ببغضهم. هذا هو موجب ومقتضى محبته سبحانه وتعالى، أن تحب أحبابه وأن تبغض أعداءه. وهذا برهان على صدق الإيمان، وهو عروة وثقى من عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إنه عنوان على الصدق، على صدق الإيمان. فمحبة المؤمنين تقتضي أمورا، ومحبة وبغض الكافرين تقتضي أمورا من المعاملة. محبة المؤمنين تقتضي النصيحة لهم ونصرتهم ومشاركتهم آلامهم ومسارهم، تقتضي احترام المؤمن. عليه أن يحترم، فللمؤمن حرمة، أن يحترم المؤمنين، يحترمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، أن يكرمهم، أن يكرمهم و لأنهم عباد الله الصالحون، أن يكرمهم بالقول وبالفعل حبا لهم، حبا لهم في الله. فالمسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة تقتضي يعني معاملة خاصة، تقتضي معاملة خاصة. من المعاني العامة حق المسلم على المسلم خمس، تعوده إذا ملك، تتبعه إذا ما، تشمته إذا عط، تبره إذا أقصى، تجيب دعوة احتراما وإكراما. تكف، تقدم له الإحسان وتكف عن العدوان عليه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فمحبة المؤمنين هي من آثار محبة العبد لربه، فمن آثار حب الله ومن مصداقية وتصديق محبة العبد لربه أن يحب أولياء الله، أن يحب أولياء الله ممن كانوا وأين كانوا، من الأولين والآخرين. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يحب الله ورسوله لا يحبه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا إليه، لا لنسب ولا لمنفعة معينة، بل يحبه في الله، من أي جنس، من أي قبيل، في أي زمان. ولهذا المؤمن يرتبط بإخوانه المؤمنين في سائر أقطار الدنيا، يشاركهم، يشاركهم همومهم، يتألم لآلامهم، يقدم لهم ما يستطيع من إحسان ومن مواساة ومن تأييد ومن نصرة، يشاركهم دهم. وإن كانوا سلفا فإنه يحبهم ويحن إليهم ويذكرهم ويثني عليهم. فهؤلاء الأنبياء إذا ذكرهم المسلم يصلي عليهم ويسلم عليهم ويعرف لهم قدرهم وأنهم خيرة الله من خلقه، وأنهم أئمة الهدى. الأنبياء هم أئمة الهدى، هم الأئمة الهداة المهتدون. وحظ الناس من الخير والسعادة بحسب اتباعهم لأنبياء الله. وإمامهم على الإطلاق نبينا خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الصحابة رضي الله عنهم نحبهم لإيمانهم وصحبتهم وصلتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، ونعرف لهم قدرهم وننزلهم منازلهم. كل هذا من فروع الحب في الله، كل هذا من فروع الحب في الله. وهكذا من بعدهم من التابعين، وهكذا أئمة الهدى وأهل العلم ودعاة الخير من الأولين والآخرين، كل له من الحب والاحترام والإكرام بحسب مقامه في دين الله وبحسب حظه ومنزلته من هذا الدين. فعلى المسلم أن يحقق حبه في الله ويصدق إيمانه بحب المؤمنين ويصدق هذا الحب بالمعاملة المناسبة لهذا الحب، إحسانا واحتراما وإكراما وبعدا عما يناقض ذلك. لا تحاسبوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاضوا، وكونوا عباد الله، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.
فحب المؤمنين واجب وهم مقتضيات الإيمان. يجب عليك أن تحب إخوانك المؤمنين حتى ولو كان بينك وبين أحد منهم بعض ما يكون مما تجري به العادة وتقتضيه ظروف الحياة والصلات، وإن كان بينك وبين بعض ما يكون فلا يصح أن تتزحزح عن حبك له في الله، أن تعرف له حرمته أخوك المسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا كان هناك شحنة وخلاف على أمر من الأمور الدنيوية وغلب على النفس فلا يجوز أن يطغى على الحب في الله ويفضي إلى التهاجر والقطيعة. ومن تيسير الله أن أذن في الهجر وفي التجانب فترة محدودة، لا يجوز أن يستمر المسلم على هجران أخيه المسلم لأمر دنيوي، بل على كل منهما أن يحطم الحاجز، أن يحطم الحاجز الذي عرض بسبب أمر من الأمور العادية، أن يحطم الحاجز وأن يعود إلى مصالحة أخيه، وأن تسوى الأمور المختلف فيها بالتفاهم والتعاون وبطرح الموضوع لمن يسعى مع من يسعى في إصلاح ذات البيت. فالمسلم له منزلة، له حرمة، المؤمن له حرمة عند الله، فعليك أن تعرف ذلك، أن تعرف ذلك لإخوانك المؤمنين بأداء حقوقهم وكف الأذى عنهم باليد أو باللسان، لا غيبة ولا سخرية ولا عدوان على دم ولا مال ولا عرض. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من وقع في شيء من ذلك من سخرية أو لمز لإخوانه المؤمنين فعليه أن يتب، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب. وجماع القول في ما يجب للمؤمن على أخيه المؤمن أن يحبه في الله وأن يحسن إليه وأن يكف العدوان عنه بأي وجه من وجوه العدوان، قوليا كان أو فعليا، وأن يشاركه همومه. لا يؤمن أحدكم، سبحان الله العظيم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أخوة الإيمان، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومعنى هذا أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير في الدين والدنيا، وأن يكره له من الشر، هذا مقتضى أن يحب له ما يحب لنفسه، مقتضى هذا يستلزم أن تكره له من الشر بما تكره لنفسه. ومن توابع ذلك أن تحب صلاح أمورهم، أن تنصح لهم، الدين النصيحة، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ولأئمة المسلمين ولأئمة المسلمين. النصيحة لأئمة الأمور هو من الحب في الله، لأئمة المسلمين بمحبة الخير لهم وكراءة الشر لهم والدعاء لهم والسعي فيما تصلح به أحوالهم، ولعموم المسلمين، ولأئمة المسلمين وعامتهم بتعليم جاهلهم وإرشاد ضالهم ومواساة فقيرهم وعيادة مريضهم ورحمة صغيرهم وتوقير كبيرهم. إنها أخوة وعلاقة ورابطة فوق سائر الروابط، فوق رابطة النسب ورابطة الوطن. ونقف عند رابطة النسب والوطن. لقد بلي الناس في هذا العصر على تعميق رابطة النسب العام الواسع الذي يعبر عنه بالقومية، ورابطة الوطن الخاص أو الوطن الواسع المبني أيضا على القومية ونحن الوطن. الوطنية والقومية روابط بشرية لا يجوز أن تتخذ أساسا في الحب والبغض. هذه من رواتب الجاهلية الأولى ومن مظاهر الجاهلية الحديثة، من مظاهر الجاهلية الحديثة ومن بقايا ورواتب الجاهلية القديمة. التعصب للقبيل، للقبيلة، التعصب للوطن والتراب والأرض. كم تسمعون من الكلام عن التراب، التراب، التعصب للتراب. الوطن لا يصح. نعم قد يكون نعم النسب يقتضي حبا طبيعيا، يحب الإنسان قرابته طبيعة، يحب الإنسان من كان على من جنسه، ولكن هذا الحب طبيعي. وهذا الحب أيها الإخوان هو يشترك فيه، هذا الحب الطبيعي يشارك الإنسان هذا النوع الحيوانات، فالحيوانات يحب يعني بعضها بعضا، يعني كل جنس يحب جنسه، فالطيور كما يقال في المثل على أشباهها تقر، الحيوانات أبدا بعضها كل جنس مع جنس. فالحب الذي أساسه مجرد الجنس يعني مثل اللون أو مجرد الجنس، هذا أمر طبيعي وتشترك فيه سائر الحيوانات حب طبيعي. ولا والشرع لا يأتي بالمطالبة بالتخلص من الحب الطبيعي، الأمر الطبيعي جبلية، أمور جبلية، والشرائع لا تأتي بما ينافي الجبلة والفطرة الخلقية، لكن لا يجوز في شرع الله أن يكون هذا الحب أو أن تكون هذه العلاقة المبنية على القرابة النسب أو المبنية على الاشتراك في الوطن، اشتراك في الوطن إجمالا يعني، وإن كان مع الفارق الكبير يعني أيضا تشارك الحيوانات، تشارك الإنسان في جاذبية الإلف وجاذبية الوطن، فالحيوانات التي تختلط ويجمعها مكان واحد يكون بينها من الإلف ما بينها دون سائر جنسها الذي لا تشاركه في مرعى وسائر أمكنته. فهاتان رابطتان، النسب والوطن، رابطتان تقتضيان حبا طبيعيا وميلا جنسيا طبيعيا، لكن هذا لا مانع منه لأنه أمر طبيعي. لكن من المنكر في شرع الله أن يكون أساسا في الحب والبغض، والبغض بحيث يبقى على الحب في الله والبغض في الله ويتعارض مع الحب في الله، بل يجب تحطيم هذه العلاقات وهذه الروابط متى تعارضت مع الحب في الله والبغض. معنى أن من كان عدوا لله فيجب أن تبغضه وإن كان أقرب قريب، ومن كان وإن كان من بني جلدتك، وإن كان من أهل دارك ووطنك. الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله بالهدى ودين الحق، فدعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فدخل في دين الله من دخل، وتأخر من تأخر، وصار الناس بعد دعوته فريقين، كما هي سنة الله. سنة الله في الخلق إذا جاءهم الرسل أن يصيروا فريقين، هكذا إذا جاء الرسول لأمة فإنهم يصيرون فريقين إذا وفق من شاء الله منهم للإيمان. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا فإذا هم فريقان يختصمون، فريقان يختصمون مؤمن وكافر، أتباع النبي فريق هم أولياء الله، والمعارضون المعارضون فريق هم أعداء الله. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كفر. هم كلهم من قبيل واحد، نعم من قبيل واحد، لكن فصل بينهما الإيمان، الإيمان والكفر صار سببا للانفصال. نعم يجب الانفصال، تجب المفاصلة، المفاصلة للكافرين ولو كانوا من القبيلة، ولو كانوا من البلد، ولو كانوا من الوطن. إذن من كان من قبيلته إن كان مؤمنا فإن له عليك حقين، حق الإيمان وهو أعظم الحقين، وحق القرابة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنذر عشيرته لقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين ناداهم وجمعهم وخاطبهم قبيلة قبيلة يقول لهم أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما عندي سأبلها ببلد. الرحم، صلة الرحم هذا حق واجب للمؤمن والكافر، وإن كان هناك فرق، لكن صلة الرحم من الواجبات التي يشترك فيها المؤمن. نعم، يوضح هذا أن الله تعالى أمر ببر الوالدين وإن كانا كافرين. قال الله وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما إلي مرجع، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يعني فأوصى ببرهما وشكرهما وإن كان كافرين، لكن مع المفاصلة الدينية، مفاصلة دينية، فيجتمع في هذه الإحسان إلى الوالدين الكافرين مع بغضهما في الله ومع معاداتهما في الله. وهذا فيما إذا كان مسالمين، مسالمين للمسلمين بحيث لا يكون منهما محاربة وأذى للمؤمنين. أما إذا كان الكافر محاربا فإنه لا يجوز الإحسان إليه بحال، لا يجوز الإحسان إليه اللهم إلا يعني أنه يدعى للإسلام ويجاهد في ذات الله، ولا يعتدى عليه إلا في حدود ما شرع الله في نظام الجهاد، فللجهاد نظام، الجهاد فيه نظام. وهذا يجرنا إلى القول بأن إلى الكلام في أصناف الكفار بشكل عام يجب بغضهم، هذا أمر علمناه من مما تقدم ومن النصوص الكثيرة الدالة على مفاصلة الكفار وبغض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله. فالإيمان بالله كما يقتضي حب المؤمنين، حب أولياء الله ومعاملتهم وموالاتهم ومعاملتهم، المعاملة معاملة الأخ لأخيه والحبيب لحبيبه والولي لوليه، فإن الإيمان بالله والحب في الله ومحبة الله تقتضي بغض أعداء الله، بغض الكافرين عموما من اليهود والنصارى وسائر طوائف الكفر. ليس البغض والعدى مخصوص باليهود كما قد صوره الإعلام في هذا العصر، في هذا العصر ليس هناك في الإعلام عدو إلا اليهود، لا، الكفار كلهم أعداء، اليهود والنصارى والشيوعيون والمشركون كلهم أعداء الله، كلهم أعداء الله وأعداء أنبياء الله وأعداء المؤمنين لأنهم كفر. فالناس فريقان، الأولياء الله هم المؤمنون المتقون، وأعداء الله هم الكافرون الظالمون، والكافرون هم الظالمون. فالكفار فرق وطوائف، لكن يجمعهم أو أيضا ينقسمون على سبيل الإجمال كفار معلنون لكفر ومنافقون مندسون في صفوف المؤمنين، هذان فريقان نبه الله إلى هذا التقسيم في آيات كثيرة. الناس على ظاهر هذه الأرض ثلاثة مؤمنون ويدخل فيهم الظالمون لأنفسهم، وكافرون ظاهرون ومنافقون، وهؤلاء كافرون مختفون باطنيون، يعني إذ يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. اقرأوا مطلع سورة البقرة، ذكر الله فيها في الآيات الأربع منها صفات المؤمنين، وفي آيتين بعدها صفة الكافرين على سبيل الإجمال، ثم ذكر المنافقين في بضع عشرة آية. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هؤلاء الكفار من الكفار الظاهرين المعلنين لكفرهم من مختلف الفرق والطوائف، من اليهود والنصارى والمشركين الوثنيين أو الشيوعيين الملحدين الجاحدين لكل أصول الإيمان. وكذلك المنافقون، هؤلاء جميعا يشتركون في أنه يجب بغضهم، بغض يجب بغضهم، ويجب اعتقاد أنهم إذا ماتوا على ذلك فهم حطب جهنم أعدت للكافرين، فإن لم تفعل ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وعد الله المنافقين والمنافقات، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. فيجب إذن على المؤمن أن يبغض الكافرين ممن كانوا وعين، فيبغض الكافرين من الأمم الماضية. فحين يقرأ المؤمن قصص الأنبياء فإنه يمر بذكر الفريقين، يمر بذكر الأنبياء ومن اتبعهم وذكر أعداء الرسل المكذبين. إذن فلا بد أن يكون له شعور نحو هؤلاء وهؤلاء، فيكون شعوره نحو أولياء الله بالحب العميق، بالاحترام، بالرضا، بالأسوة والقدوة الحسنة، وأن يكون شعوره نحو أولئك الكافرين، أن يكون شعوره نحوهم بغضا وعداء وحذرا من سلوك طريقهم. فالله تعالى إنما قص علينا أنباءهم تحذيرا من سلوك طريق الهالكين، وترغيبا بسلوك طريق الناجين. هذا هو من أهم مقاصد قصص القرآن، هذا هو من أهم مقاصد قصص القرآن. فهؤلاء سلف المؤمنين وهؤلاء سلف الكافرين، الأنبياء وأتباعهم سلف لنا، سلف سلف للمؤمنين، وأعداء الرسل سلف للكافرين الحاضرين، سلف لنا. المنافقون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والكافرون هم سلف للمنافقين بعدهم إلى اليوم. ففي كل زمان توجد هذه الأصناف الثلاثة، المؤمنون ويدخل فيهم الظالمون لأنفسهم، حتى فساق المؤمنين داخلون في فريق المؤمنين، أصل الإيمان موجود عندنا. والفريق الثاني المنافقون والكافرون، كل له سلف. فالسلف سلف المؤمنين هم الصحابة والتابعون وتابعوهم، ولكل فريق من الناس سلف. الله تعالى قال في قوم فرعون فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. إذن شأننا في الكفار الحاضرون، الحاضرون الكفار الذين على وجه الأرض، أكثر من على وجه الأرض هم كفر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله، ولكن أكثر الناس لا يؤمن. فالمؤمنون الشاكرون العالمون هم القليل، وقليل من عباد الشيء. فعلى العبد أن يلتزم بمنهج الله ويستقيم على صراط الله، وإن كان وحده، وإن كان الرفاق قليل، حسبه أن يكون سلفه الأنبياء والأولياء من الصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء الذين يعيش المؤمنون معهم على هذه الأرض. ولا بد من وجود علاقات، لا بد لتحديد هذه العلاقات من تصنيف الكفار تصنيفا آخر، تصنيف آخر. قد ذكرت القدر المشترك بين جميع الكفار، ألا وهو بغضهم، بغضهم في ذات الله، واعتقاد أنهم على الباطل جميعا، كلهم على الباطل بدون استثناء، يعني وأركز على هذين، كلهم على الباطل. فلا يقول قائل إن اليهود والله أهل الكتاب، والنصارى أهل الكتاب، وأنهم يعني على دين، والنصارى على دين كما أن المسلمين على دين، نعم هم كلهم على دين، لكن فيه الدين نوعان، دين الحق ودين باطل. والدين الحق هو الإسلام وحده، وحده الإسلام وحده، وهو دين الرسل وأتباعه، وهو دين محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الدين المستمد من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل. والدين الآخر دين باطل، وجميع أديان أهل الأرض باطلة، كل ما خرج عن دين الإسلام فهو باطل. إذن دين اليهود القائم باطل، ودين النصارى باطل، إذن هؤلاء الكفار هم على باطل. فمما يجب أيضا لتحقيق وتصحيح الإيمان، الإيمان بأنهم على باطل، وهذا هو تحقيق الإيمان بالله والكفر بالطاغوت الذي هو مقتضى لا إله إلا الله، كلمة التوحيد لا إله إلا الله تقتضي الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، هذه هي العروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الكفر بالطاغوت يعني الكفر بكل ما يعبد من دون الله، الكفر البراءة من كل ما يعبد من دون الله، البراءة من المشركين وشركهم، من الكافرين وكفرهم، البراءة منه، وذلك بإعلان الإعداء، بإعلان البراءة. إبراهيم عليه السلام أعلن البراءة، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنهم عدو لي، فإنهم عدو لي، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلق، يعني كل ما تعبدون فهم عدو إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي. وقال سبحانه وتعالى في التنويه بهذه البراءة وتوجيها لأمة محمد إلى الأسوة، إلى الأخذ بالأسوة بإبراهيم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن هذا قدر مستمر، بغض الكافرين ممن كانوا أين كانوا، وإن كانوا من قبيل، وإن كانوا من العرب، وإن كانوا، وأخص العرب في هذه الجملة لطغيان الدعوة للقومية العربية وتقديس القومية العربية. فالقومية العربية هي صنم يريد دعاة أن يربطوا بين العرب المسلم والكافر، المسلم واليهودي والنصراني، يهودي ونصراني ومسلم، ما داموا عرب فهم إخوة. إخوة؟ لا، لقد فرق الإسلام بين الإخوة في النسب. هؤلاء أعمام الرسول عليه الصلاة والسلام، كلهم أبناء رجل واحد، اثنان، يعني كلهم أدركوا حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وبعثة ودعوة. اثنان منهما من أولياء الله، وإن تفاوتت منزلته، حمزة بن عبد المطلب والعباس بن، واثنان من أعداء الله لم ينفعهما نسب، لم ينفعهما نسب، وهما أبو لهب وأبو طالب ابن كذلك عبد المطلب. الإسلام والإيمان بالله يقتضي المفاصلة والفرق والمنابلة للكافرين بالبغض، بالبغض لهم وبالبراءة منهم. وهذا إبراهيم عليه السلام. نعم، نواصل الآية. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيئا. وقال سبحانه وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ إبراهيم، تبرأ، تبرأ من أبيه. ونوح وإن حرص على ابنه ورغب في نجاته ودعا ربه فقد كان يبغضه في ذات الله، ولما نهاه الله عن طلبته اعتذر إلى ربه. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. إذن يجب أن يبغض المسلم جميع الكفر من كل الطوائف ومن جميع أصحاب النح من الكافرين المعلنين والمنافق. لكن المنافق قد يقطع، قد يعايش، قد يحب الإنسان شخصا لما يظهر له من إيمانه ولا يدري، وقد يغتر به وإن ظهر منه بعض دلائل النفاق. والله تعالى يحذر من الفريقين، يحذر من الكافرين ومن المنافقين جميعا، يحذر المؤمنين ويأمر الله نبيه أن يجاهد الكافرين والمنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم، الكل مأواهم جهنم ومأواهم جهنم وبئس المصير. جاهد الكفار والمنافقين، وجهادهم يكون بدعوتهم إلى الإسلام، ويكون بمحاربة من كان محاربا وبالغلظة عليهم وبتهديد المنافقين متى ظهر منهم، متى ظهر منهم ما يدل على نفاقهم. بالإغلاظ عليهم وتحذيرهم وإبعادهم عن أن يكونوا دخلاء، أن يكونوا بطانة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذا في المنافقين، فكيف بالكفار المعلنين؟ المنافقون الذين تظهر العداوة من على فلتات ألسنتهم وعلى صفحات وجوههم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. أقول إن معاملة الكفار فيه قدر مشترك بين جميع الكفار، وهو البغض والبراءة من جميعهم مما هم عليه، وإظهار العداوة لهم، هذا قدر مشترك، إظهار العداوة، العداوة الدينية، وذلك بإعلامهم أنهم براء منهم ومما يعبدونه من دون الله، وأن ما هم عليه دين باطل، فلا مجاملة. والمجاملة في ذلك، والمصانعة بأن يقول الإنسان لهم ويظهر لهم أنهم على شيء وأنهم على دين وأنهم على حق، مصانعة، هذا يعتبر كفر وخروج عن ملة الإسلام، لأنه لا يجوز التكلم بكلمة الكفر، ولا تجوز مصانعتهم إلا عند الضرورة، في حال الإكراه، كما قال سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقاة. مجرد وإظهار الموافقة لهم ليس هو من الموالاة في شيء، بل هو من المداراة والمدافعة. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يبقى أسلوب التعامل مع أصناف الكافرين من المنافقين والكافرين الظاهرين والكفار المعلنون لكفرهم، هم نوعان على سبيل الإجمال: محاربون وغير محاربون، محاربون ومعاهدون. فهذا تقسيم آخر سوى التقسيم السابق. نعم.
لا شريك له الملك كما وصلت القائمة آت محمد الوسيلة.
أقول إن معاملة الكفار تختلف باختلاف أصنافهم: منافقين، معاهدين، محاربين، وباختلاف أحوال المسلمين قوة وضعف. فإذا كان المسلمون في قوة، في حال قوة، فإنه يجب عليهم أن يجاهدوا أعداء الله، أن يجاهدوهم الجهاد، يعني بالنفس والمال، أي بالقتال، ليدخل من شاء الله منهم في الإسلام، أو ليخضعوا لسلطان الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. الحديث. قال سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال في أهل الكتاب في اليهود والنصارى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقاتل المشركين، وقال تعالى: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. والآيات في هذا كثيرة، فهذا يجب. وحينئذ فإذا قام المسلمون بواجب الجهاد في حال قوتهم واستعدادهم فإن من حارب ولم يخضع لسلطان الإسلام فيجب أن يقاتل وأن يقاطع وأن يعادى وأن يسعى في التغلب عليه بكل وسيلة، فلا يستحق شيئا من البر والإحسان، بل يجب يعني السعي في السيطرة عليه بكل ما أمكن. فهذا هو الواجب على المسلمين نحو المحاربين، أن يحاربوهم بكل ما يستطيعون، بالنفس والمال، بقتالهم ليستولوا على بلادهم. فالأرض لله يورثها من يشاء. الأرض ليست للشعوب ولا للأقوام بحيث يقال إن القبيل الفلاني أو الجنس الفلاني إن هذه أرض، لا، المسلمون أحق بكل الأرض، المسلمون أحق بكل الأرض. عليهم أن يجاهدوا وينشروا ظل الإسلام وينشروا هذا الدين في أرض الله، ينشروا سلطانه وينشر ظله، ويدخل من شاء الله منهم في الإسلام، وليخضع من عداهم لسلطان الإسلام. أما إذا كانوا في ثم إذا قام المسلمون في هذا الجانب فإنه من الكفار إذا خضعوا لسلطان الإسلام ودخلوا في العهد إما بصلح أو بعقد ذمة فإنهم حينئذ يكونون معصومي الدم والمال. أما المحاربون فهم حلال الدم والمال للمسلمين، المحاربون حلال الدم والمال للمسلمين. أما المعاهدون فإنهم معصومو الدم والمال، لا يعتدى عليهم على اختلاف أحوالهم. المعاهدون من ذميين أو مصالحين أو مستأمنين، هؤلاء لا يجوز الاعتداء عليه، لا يجوز ظلم ولا العدوان عليه في دم ولا مال، فهذا حق محفوظ له. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه. وهؤلاء إذا كفوا عن المسلمين والتزموا الصغار بأداء الجزية أو التزموا بالعهد الذي بينهم وبين المسلمين فلا يجوز الاعتداء عليهم لوجه، ولا يجوز ظلمهم في دم ولا مال. وحينئذ فإنه يجوز الإحسان إليهم والعدل فيهم، كما قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فمن كان له حق منهم، حق قرابة، فإنه يؤدى له إليهم الحق ما داموا
غير محاربين. أما إن كانوا محاربين فلا حق له، لا يستحقون صلة في هذه الحال، لأن العداوة الفعلية قائمة. أما العداوة القلبية والبغض فكما تقدم أمر عام لسائر الكفار سواء كانوا محاربين أو معاهدين، أقارب كانوا أو أباعد. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم الآية. لكن إذا كانوا محاربين فتجب محاربتهم ومنابذتهم واستباحة دمائهم وأموالهم، بل وحريمهم إذا تغلب المسلمون عليهم فلهم أن يسبوا نساءهم وذريتهم عبيدا للمسلمين مماليك. ومن أين الرق؟ الرق والرق الذي في الإسلام منشأه الجهاد في سبيل الجهاد. متى جاء الجهاد وقام الجهاد فإن من آثاره وجود الرق، لأن الله أكرم المسلمين المجاهدين الصادقين بإباحة أموال الكافرين غنيمة لهم، وأباح لهم أن يسبوا نساءهم وذريتهم ليكونوا رقيقا تحت رعاية المسلمين وتحت سيادة المسلمين. أما من كان له عهد فيجب الوفاء له بعهده وكف الظلم عنه، وتجب حمايته أيضا. من كان له ذمة، من كانت له ذمة عند المسلمين فتجب حمايته ونصرته بحسب إن كان من أهل الذمة الذين التزموا عقد الذمة والتزموا الصغار تحت دولة الإسلام، فإنه كما يجب كف الظلم عنه بعدم التعرض لحرماته كذلك تجب حماية. وأما من كان بينه وبين المسلمين صلح وعهد من غير أن يدخل تحت دولة الإسلام كما صالح الرسول عليه الصلاة والسلام قريش في فترة صالحهم مدة، فهذا العقد عقد الصلح يقتضي عدم العدوان، عدم الاعتداء عليهم بأي شكل من الأشكال، لكن لا تجب حمايتهم. لو اعتدى عليهم أحد من غير جهة المسلمين ومن غير ممن دخل في عهد المسلمين فإنه لا يجب على المسلمين حمايته. أما أن يعتدي عليهم أحد من المسلمين فإنه يجب كف المعتدي عن عدوانه وعن ظلمه. من كان من الكفار بين المسلمين، وقد كان أهل الذمة بين المسلمين يعيشون بين المسلمين، وكان رسل الكفار يأتون إلى المسلمين وتجار الكفار يأتون للمسلمين يأتون بتجارات، هؤلاء كلهم من الصنف الذي يجب كف الظلم عنه، لكن بغضهم في ذات الله واجب، وترك موالاتهم لا تجوز موالاتهم بالحب بالاحترام بالإكرام والحفاوة. الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى معاملة الكفار، معاملتهم بالبيع والشراء منهم قادمين بتجاراتهم أو كانوا في بلادهم واشترى منهم بالمكاتبة والاتصال بهم أو السفر إليهم لاجتلاب التجارة منهم، هذا كله أمر جائز ولا بد للبشرية، لا بد مع الوجود والعيش على هذه الأرض لا بد من هذه المعاملة، لا بد من التعامل التجاري. العلاقات التجارية هذه لا بأس بها، علاقة تجارية علاقات تجارية لم تزل قائمة بين المسلمين، بين المسلمين وأعدائهم العلاقات التجارية. ولكن من غير أن تكون العلاقات التي لا بد منها ويحتاج إليها الناس لا تكون على حساب الدين وعلى حساب العقيدة، بحيث يكون بحيث يخالف المسلم ما يقتضيه إسلامه ودينه من حبه في الله وبغضه في الله من أجل ما هنالك من علاقة. فإذا كانت علاقة القرابة وعلاقة الوطن لا يجوز أن تتصادم وأن تتعارض مع موجب الإيمان ومع موجب الحب في الله والبغض في الله، فكذلك العلاقات الأخرى التي تقتضيها الحياة العامة كذلك مما نحتاج إلى التنبيه عليه. مسألة التعامل مع من تدعو الحاجة إلى الاجتماع به في شارع، في محل من المحلات، في عند معاملة، الإكرام والحفاوة لا تكون إلا للمؤمن مع المؤمن، أما الكافر لا يعتدى عليه ولا يظلم ويبذل له الإحسان من صلة الرحم إن كان قريبا، حق الجوار إن كان جارا، إن كان جار فله حق الجوار. قال أهل العلم الجار ثلاث، جار له ثلاث حقوق وهو المسلم القريب يعني الذي له بين قومنا وقرابة، فله حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار، وجار له حقان مسلم فله حقان الإسلام والجوار، والثالث له حق واحد وهو الجار الكافر له حق الجوار. له حق الجوار، حق الجوار يكون بالإحسان وبكف الأذى، بكف الأذى لا تعتدي عليه، لا تظلمه في ماله ولا دمه ولا تعتدي على حرمته، لكن لا يكون بينك وبينه الحفاوة والإكرام المتبادل والتبسط والبشاشة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، هذا للمسلم. أما الكافر فلا، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وقال عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعلي الرد وعلي، لكن بعد لا تبدأ، لا تبدأ. إذن لا يحل للمسلم أن يعامل الكفار كما يعامل المسلم، وأقبح من هذا أن يعامل الكافر معاملة أفضل من معاملته المسلم، كما يجري نظرا لما ابتلينا به من وجود الكفار والإعجاب بالكفار. الآن نحن في هذا العصر قد بلينا بوجود الكفار فيما بين المسلمين، لا على الشكل الأول، كان الكفار بين المسلمين على وجه يعني عزة المسلم وذل الكافر، يعني كان الكفار بين المسلمين في وضع أدنى، العزة والسيادة للمسلمين، وأما الكفار فهم ملزمون بالصغار، حتى إن أهل الذمة ملزمون بزي يميزهم عن الكفار، ويجب عليهم أمور يفترقون فيها عن المسلمين، مبسوطة في كلام أهل العلم عن أحكام أو في أحكام أهل الذمة، لهم أحكام. فقد بلي المسلمون في هذا العصر بمعايشة الكفار، لكن على العكس مما فالمسلمون اليوم ينظرون إلى الكفار نظر إعجاب وإكبار. دول كافرة كبيرة ظهرت الناس وظهرت الأمم التي تسمى النامية وهي المتخلفة في عرفهم، ينظرون إلى هذه الأمم بسبب ما أوتوا من تقدم مادي، ينظرون إليهم نظر إعجاب وإكبار. فهذه الحضارة التي جرت على أيدي الكفار ابتلاء وامتحان وفتنة، هذه بارت ضعاف الإيمان وضعاف البصائر ضعاف العلم بهرت. لكن يجب على المؤمن أن يعرف الحقيقة أبدا، الكفار لا يرتفع قدرهم بسبب ما أوتوا من تقدم مادي، فليسوا ركب التقدم، ليسوا ركب الحضارة ولا أهل التقدم. اللهم إلا إذا قيدنا وقلنا إنهم أمم التقدم المادي أو الأمم المتقدمة ماديا أو ما أشبه ذلك. أما أن نطلق عليهم الألقاب، الألقاب الكبيرة التي تبهر وتعظم من شأنهم، فهذا من البلاء. ومن هذا المنطلق مما تقدم يجب أن يتعامل المسلم، أن يعامل الكفار الذين يعيشون بيننا من هذا المنطلق، معهدون، الظلم والعدوان ممنوع، كما أن الاحترام مرفوض. احترام لا، إنما هو العدل وكف الظلم والعدوان، لكن من غير إعجاب ولا حب، فضلا عن الإكرام والحفاظ. فالبيع والشراء والتعامل العادي هذا أمر لم يزل ولا يزال ولا بد للناس منه. أما أن نكرمهم ونعظمهم ونحترمهم وننظر إليهم بإعجاب وإكبار، فهذا إنما ينشأ عن ضعف الإيمان وضعف العلم وضعف الشخصية والشعور بالنقص. فالكفار مهما كانوا فهم أذلة، فيجب على المسلم أن يعتز بدينه، أن يشعر بالعزة. أنت لك العزة أيها المسلم، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أنت عزيز، عليك أن تشعر بالعزة. وأنت إذا رأيت هؤلاء الكفار فاحمد الله الذي أنعم عليك، احمد الله الذي أنعم عليك بنعمة الإسلام، احمد الله واغتبط أن عافاك الله، ولا تتصاغر ولا تشعر بالذلة لأنهم أوتوا حظا. قال الله لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه. نعم. ولا تمدن عينيك، نعم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه، أيضا من الأمور التي يجب على المسلمين حكومات وشعوب أن يحذروا من أن يدخلوا في طاعته، لأن الكفار ماذا يريدون به؟ غاية الكفار في المسلمين غايتهم أن يردون عن ديننا، وهذا المعنى جاء في القرآن في مواضع: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم. هذا مطلب للكفار المحاربين وغير المحاربين، لكن المحاربون يطلبونه فعلا بالمحاربة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وغير المحاربين يودونه في قلوبهم. يودون ذلك. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من بعد كفارا حسدا من عند أنفسهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذا مطلب للكفار للظاهر المعلنين لكفرهم وللمنافقين. وهذا يقتضي يؤكد وجوب بغضهم والحذر منهم والشعور بعداوتهم. وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أعداء. لكن ما دام المعاهدون ملتزمين بعهدهم والمستأمنون ملتزمون بعهدهم كذلك فيجب أن يعاملوا معاملة حسنة على ما تقدم من كف الظلم والعدوان وبذل الحقوق، حق القرابة أو حق الجوار أو حق المعاملة، حق التعامل. ومع ذلك كله فيجب الحذر من طاعة أن يدخل المسلم تحت طاعة الكفار، لا يكون تابعا لهم، لا يطيعهم، لأنه ماذا ينتظر من الكفار؟ ولا تطع الكافرين والمنافقين، لأنهم ماذا يريدون بنا؟ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فيجب العلم بحال الكفار ونوايا الكفار في المسلمين ليكون المسلم على وعي وعلى بصيرة وليقف منهم الموقف الصحيح الذي يقتضيه دينه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يرزقنا الاستقامة على هداه وأن يقر عيوننا بنصر الإسلام وأهله وذل الكافرين وحزبهم إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
تابكم الله وجزاكم خير الجزاء ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. عندنا أسئلة كثيرة لكن نختار منها ما نرى له أولوية على غيره. ما موقفنا من شخص لا يحترم إخوانه المسلمين بل يؤذيهم بلسانه ويده من الجيران وغيرهم وذلك كله من أجل حطام الدنيا ولا يقبل من أحد نصحا؟
قال الله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. إن كان يعتدي اعتداء يعني لا يمكن الصبر عليه هذا لا سبيل إلى إيقافه إلا السلطة، يرفع أمره ليكف عليه. وإن كان من النوع الذي يؤذي فقط ولا يضر فليعرض عنه وأعرض عن الجاهل يترك ما دام أنه قد بدل النصح له ولم ينتصر وبذل النصر ومع ذلك يؤذي، كان يؤذي بالقول بالفعل، صاحب الحق ينظر في أمره إما أن يصبر أو يتنازل أو يتسامح أو يطالب بحق. إن كان المعتدى عليه مظلوم ولا يستطيع أن ينتصر لنفسه فتجب نصرته ويجب الأخذ على يد الظالم، انصر أخاك ظالما أو مظلوم. وحطام الدنيا دائما هو المسار أو في الغالب هو مسار الشقاق الذي يكون بين الناس والتعدي الذي يكون بين الناس في أغلب الأحيان هو أمور الدنيا. نعم.
هل من موالاة الكفار قد سكنوا معهم في بيت واحد لتعلم اللغة أفتونا مأجورين؟
السكن معهم في بيت واحد، السكن معهم
يقتضي المعايشة والمؤانسة والتبسط. ما يمكن أن يسكن الإنسان مع رفقة إلا أن يكون مضطرا، حالة الضرورة شيء، الاضطرار الضرورات لها أحكامها وتقدر بقدرها، لكن من غير ضرورة المساكنة تقتضي معاشرة وتقتضي تبسطا وتقتضي أنسا، وهذه كلها مظاهر موالاة. وتعلم اللغة لا يبرر ذلك، تعلم اللغة لا يبرر، ولا يصح أن يكون وسيلة، تعلم اللغة لا يصح أن يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله. تعلم اللغة إذا كان ولا بد فهو من الأمور العادية، تعامل وتعلم مع الالتزام، مع الالتزام بحدود الله، ثم لا ندري عن مدى الداعي لتعلم هذه اللغة. فالمقصود أن السكن معهم إن كان ضرورة فالضرورة تقدر لقدرها، وإن كان من غير ضرورة فإنه لا بد أن تشتمل على مظاهر موالاة. وتعلم اللغة ليس بضرورة، لا يوجب الضرورة للسكنى معهم.
أيها الأخوة، في ختام هذا اللقاء يسرنا أن نشكر فضيلة الشيخ ونسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل خطواته إلينا ثاقلة في ميزان حسناته يوم يلقاه، وأن يعز دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين.